بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه الطست.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كسابقه في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعض التفصيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة أقبل بهما وأدبر مسح بكلتا يديه رأسه مرة واحدة أقبل بهما وأدبر وهي بمعنى الرواية الأخرى بدأ بمقدمه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وكيفية المسح على الرأس هو تعميم الرأس بالمسح ولا يجوز الغسل للرأس وإنما المسح للرأس والأذنين لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم والأذنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وفي هذا الحديث بيان أن من اقتصر في غسل الأعضاء على مرتين أن ذلك جائز وصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين. وقد ثبت معنا أن المراد بالغسل الواحدة أن يستوعب المسلم العضو كله فإن كفت غرفة واحدة لتعميم العضو بالماء وإلا زاد أخرى. وفي الحديث أيضا بيان أن التعليم يكون بالقول والفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه بالقول والفعل كيف يتوضؤون وكيف يغتسلون كما في هذا الحديث توضأ وهم يشاهدون ورووا ذلك عنه وبلغوه من بعده. نعم
يا شيخ في بعضنا يا شيخ الآن صور يا شيخ هو صحيفة وفيها صور يعني كيف يعلمون
ما هو اللي فيها صور؟
هي صحيفة ويرون كيف يغسلون اليدين وكيف يغسلون الوجه فيها أجسام
صحيفة؟
إيه نعم لو صورة
يوريوا لهم كيف يغسلوا اليدين
تصوير
نعم.
ما لازم ليس له لازم ولا يحتاج المسلم إلى هذه الوسائل. المسلم يحتاج أن تعلمه كيف يصنع افعل كذا وافعل كذا ويكفي، لا يحتاج إلى حمل الصور، صورة وهو يغسل وجهه، وصورة وهو يغسل يديه، وصورة وهو يغسل رجليه. هذه الوسائل لا يحتاج إليها المسلم أبدا، لا الصغير ولا الكثير.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب قوله: وفي طهوره وفي شأنه كله. يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. الشاهد الطهور، أن الكتاب كتاب الطهارة، وهو دليل على أن التيمم أي البدء بالميامن في هذه الأمور، الترجل الذي هو مشط الرأس، والتنعل لبس النعلين يبدأ باليمين، إذا مشط رأسه بدأ باليمين، وإذا لبس النعلين بدأ باليمين، والطهور يبدأ بالميامن أي يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، وبرجله اليمنى قبل اليسرى. واختلف العلماء هل التيمم واجب في الطهور أم أنه سنة، والجمهور أنه سنة، يعني أنه إذا غسل اليسرى قبل اليمنى أن وضوءه صحيح، ليس باطلا، لكنه ترك الأفضل وترك ما هو أولى، لأن هذا كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل شأن من الشؤون يعجبه أن يبدأ باليمين، إلا ما جاء الشرع باستثنائه بأنه يبدأ فيه باليسار، كالخروج من المسجد مثلا، ودخول الحمام، والذهاب إلى الخلاء يبدأ باليسرى، وإلا فالأصل أن كل شيء يبدأ فيه بيمينه إلا ما استثناه الشارع. والغالب أن كل ما فيه تكريم يكون البدء فيه باليمين، كالوضوء والاغتسال والأكل والشرب والعطاء والأخذ والكتابة، كل ذلك يستحسن أن يكون باليمين.
نعم. عن نعيمٍ المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
وهذا الحديث في بيان فضائل الوضوء، وأن الأجر فيه عظيم عند الله عز وجل، وأنه من العلامات لهذه الأمة يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحبه أصحابه فرأوه وسمعوه، ورآهم وجاءت أمته من بعده إلى يوم القيامة، فيوم القيامة يعرفهم بهذه العلامة غرا محجلين، والغرة في الوجه بياض، بياض في الوجه. صاحب الوضوء يأتي وجهه أبيض. والتحجيل في اليدين فهي علامة تميز أمة محمد، أمة الوضوء والصلاة، تميزهم عن سائر الأمم، فيعرفهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. يبعثون غرا محجلين من أثر الوضوء. إذن فالغرة والتحجيل ناتجة عن إحسان الوضوء، والمراد بالوضوء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالقول والفعل، لا وضوء الجاهلين الذين لا يميزون بين مغسول وممسوح ولا مقدم ومؤخر، وربما يغسلون بعض الأعضاء ويتساهلون في الأعضاء الأخرى، هذا فعل الجاهلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أي الذين يتساهلون في مؤخر أرجلهم فقد لا يصلها الماء، كالعرقوب مثلا. ففيه فضيلة عظيمة، وهي أن من أحسن طهارته في الدنيا فإنه يأتي بهذه العلامة يوم القيامة، طبعا وهو من أهل التوحيد وأهل الصلاة، غرا محجلين من أثر الوضوء. وحدود الأعضاء معلومة، حدود الأعضاء معروفة معلومة، الوجه من منابت الشعر إلى الذقن وأرضا إلى فروع الأذنين، ولا يزيد، لا يزيد حتى يتناول الرأس. واليدين مع المرفقين، تكون المرفقين مغسولة داخلة في المغسول. وفي الأثر كان إذا توضأ دار الماء على مرفقين. وفي الرجلين فوق الكعبين، فوق الكعبين، فلا يتجاوز إلى الركبة ولا نصف الساق، بل يقف مع هذه الحدود التي هي أعضاء الوضوء. وأما قول أبي هريرة، قول من أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، يعني يغسل اليدين إلى الإبط أو إلى المنكب، والرجلين إلى أنصاف الساقين أو الركبتين كما فعل أبو هريرة، هذا ليس واردا. وفعل أبي هريرة يعتبر اجتهادا منه، فهو مأجور عليه ولكن لا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بما حدده الشارع في اليدين وفي الرجلين وفي الرأس وبقية الأعضاء. فهذا مدرج يسمى بمدرج المتن من كلام أبي هريرة، وفعله على سبيل الاجتهاد، والأخذ بالنص هو الواجب.
باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
هذا الذكر، الحديث فيه الذكر المشروع عند دخول الخلاء، أي المكان المعد لقضاء الحاجة. فإنه يقدم رجله اليسرى ويقول هذا الذكر ليتحصن به من الشياطين، من ذكور الشياطين وإناثهم. اللهم إني أعوذ بك، أي ألوذ وأتحصن من الخبث. ذكور الشياطين والخبائث إناثهم، فيحتمي بهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاعب الشياطين به، لأن المكان مكان قضاء الحاجة ترتاده الشياطين، فقاضي الحاجة يستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم لشدة عداوتهم بالمسلمين وبني آدم عموما. والاستطابة المراد بها تطيب المحل، أي تنظيف المحل الذي يخرج منه الغائب، يخرج منه الغائب والبول، يطيب المحل إما بالاستنجاء بالماء، وإما بالاستجمار بثلاثة أحجار أو خمسة أحجار مثلا. يوتر الاستجمار يكون وترا بثلاثة أحجار منقية أو بخمسة أحجار بحسب الحاجة، والمهم أن السنة أن تكون وترا.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
هذا الحديث فيه الآداب التي يلتزم بها قاضي الحاجة عند قضاء الحاجة، عند جلوسه للقضاء لقضاء الحاجة، أي للغائط أو البول، وهو أنه لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستدبرها، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن يتجه إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب. وهذا فيه تفصيل، فالمكان الذي يقضي فيه المسلم حاجته إما أن يكون مبنيا، وإما أن يكون في خلاء في فضاء. فإذا كان في البناء فإن أمكنه أن يستدبر أن يشرق أو يغرب، هذا بالنسبة لمن كان في شمال الكعبة وجنوبها، إذا أمكنه أن ينحرف عن القبلة فإنه يلزمه ذلك، وإن لم يمكن بأن يكون المراحيض متجهة إلى القبلة مستقبل القبلة أو مستدبرها المرحاض، فإنه لا حرج عليه إذا كان في البنيان، إذا كان في البنيان لا حرج أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إذا لم يمكنه أن يشرق أو يغرب. أما في الفلوات فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن يشرق أو يغرب، لأنه في الإمكان أن يفعل ذلك ولا يمنعه مانع. وهذا هو الجمع بين حديث أبي أيوب والأنصاري وبين هذا الحديث في حديث ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا دليل على أن في البنيان لا حرج أن يستقبل الكعبة أو يستدبرها، ولكن المحظور إذا كان في ثلاث في غير بنيان فلا يستقبلها ولا يستدبرها. وهكذا الحال في الشرق والغرب، إذا كان في الشرق أو الغرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها، ولكن عليه أن ينحرف إلى جهة غير جهة الكعبة كالشمال والجنوب. الله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رأيت يوما على بيت حفصة رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبق معنا النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بور، وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة وقضى حاجته. والجمع بين هذا الحديث وحديث أبي أيوب الأنصاري ولكن شرفوا أو غربوا، أن حديث أبي أيوب الأول يحمل على من قضى حاجته في الصحراء في الفلاة بدون بنيان، وحديث عبد الله بن عمر هذا يحمل على البنيان، أي من كان داخل البنيان واستقبل القبلة أو استدبرها جاز له ذلك ولا حرج. فإذا أمكنه أن يشرف أو يغرب، يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولو كان في البنيان، فهو أفضل. وإذا لم يمكنه جاز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إذا كان في البنيان، ويكون النهي ينصب على الذي يقضي حاجته بغائط أو بول في الصحراء أي في غير الدنيا. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة.
وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، ففيه مشروعية الاستنجاء بالماء من الغائط والبول، ويجزئ وينوب عن الاستنجاء الماء الاستجمار بالأحجار. ومن السنة أن تكون وترا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن دعت الحاجة إلى زيادة. فإن لم يجد أحجارا أخذ ما ينوب عن الأحجار كالطين القوي أو الخشب أو من الورق الذي ليس فيه ذكر الله عز وجل ولا العلم الشرعي والتراب، هذه تنوب مناب الأحجار إذا لم توجد ويستجمر بها، والخرق. وفي هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الطهور في صب الماء وإعانة المتوضئ بصبه على أعضائه أيضا وفيه جواز خدمة العالم والكبير سواء في الطهارة أو في غيرها مما يحتاج إليه، مشروعية ذلك ولا حرج، وفي ذلك الأجر. وفيه مشروعية السترة، وأنها تكون بما يستر الإنسان حتى لا يمر بينه وبين موضع قدميه مار، بين محل سجوده ووضع قدميه، ويتخذ السترة من أجل ذلك. وتكون السترة بالعصا المنصوبة والعنزة التي في العصا التي في رأسها حديدة، وتكون بما هو مثل مؤخرة الرحل ونحو ذلك، وهي من السنن عند الإمكان. أما عند المشقة وفي المساجد فقد لا يتسنى لكل مصلي أن يحمل سترة، فلا يجب عليه ذلك. فالإمام سترة المصلين، والمصلون في وقت رواتبهم ونوافلهم من أمكنه أن يتجه إلى سترة كالسواري والجدران فعل ذلك، ومن لم يمكنه صلى بدون سترة.
عن أبي قتادة رضي الله عنه الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول.
لا يمسكن
أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هذا الحديث فيه النهي عن ثلاثة أمور. الأمر الأول النهي عن مس الذكر باليمين لشرفها، وأن اليد اليمنى تستعمل فيما فيه تكريم كالأخذ والعطاء والأكل والشرب وكتابة العلم والمصافحة ونحو ذلك، ولا يمس بها الأشياء المستقذرة، ولا يزيل بها القدر، فلا يمس ذكره بيمينه وقت البول. وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا فالنهي عام، لا يمس ذكره بيمينه أبداً إلا عند الحاجة أو النسيان، عند الحاجة الضرورية أو النسيان. فقد يكون مقطوع اليد اليسرى، مقطوع الكف مثلا، فيضطر إلى مس عورته بيمينه لا حرج، أو يكون بها ألم وضرر باليسرى فيضطر إلى مس الذكر باليمنى، بل مس البول والدبر. والضرورات لها أحكام لا حرج. أما على سبيل الاختيار فلا يمس ذكره بيمينه، لا عند البول ولا غيره. والأمر الثاني لا يتمسح، أي لا يستنجي ولا يستجبر بيمينه، لا يباشر عورته بيمينه وهو يزيل الأذى من غائط أو بول، وإنما يزيل ذلك بيده اليسرى. والأمر الثالث النهي عن التنفس في الإناء وهو يشرب. فإذا شرب فليرفع الإناء يشرب ثم يرفع ثم يعود ثم يرفع ثلاثة حتى لا يكون منه تنفس في الماء فيفرز شيئا من الأذى من فمه أو من خيشومه فيتأذى الذي يريد أن يشرب ما فضل عنه وقد يتأذى هو بنفسه إذا رأى أذى نزل من فمه أو من أنفه تأذى أيضا من بقية الماء لذا لا يتنفس في الإناء يطلق نفسه في الإناء وهو يشرب بل يشرب ويرفع ويتنفس خارج الإناء مرتين أو ثلاثة وذلك من الآداب بما يتعلق بالشرب حتى لا يستجدر من أراد أن يشرب ما زاد عن أخيه من الماء لا يستجدره بسبب التنفس فيه.
إذا كان الشراب حار إذا كان الشراب حارا ينفخ فيه لهذا
لا يصح النفخ لأنه مثل التنفس
ولو كان الشراب حارا ولو كان الشراب حارا
ولو كان يعالج بغير التنفس فيه وغير النفخ فيه
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا
يخفف عنهما
ما لم ييبسا
هل الشاهد في هذا الحديث قال أحدهما لا يستكر من البول ويؤخذ منه أن البول نجس وأنه يجب التنزه من البول حتى لا يصيب البدن ولا يصيب الثوب بقدر الاستطاعة فإذا غلب الإنسان فأصاب شيئا من بدنه أو ثوبه بادر إلى تطهيره وإزالة هذه النجاسة وهو دليل على عدم جواز التساهل في شأن البول بل يجب الاهتمام به وأخذ الحيطة حتى لا يقع البول على البدن أو على الثوب لنجاسته لذا صار التساهل فيه كبيرة من كبائر الذنوب لأنه ترتب عليه هذا الوعيد الشديد وهو عامة عذاب القبر وفي الحديث التحذير من النميمة والنميمة معناها نقل الكلام من شخص لآخر أو من جماعة لأخرى على سبيل الإفساد ليفسد ما بينهم من الأخوة والمحبة الشرعية وهذا من السعي في الفرق في الأرض في الفساد لذا قالوا يفسد النمام ما لا يفسد الساحر فلا يجوز نقل الكلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد لكن يجوز نقله من شخص لآخر أو من جماعة لأخرى من قبيل النصيحة أو من قبيل الاستعانة بهم على تغيير منكر وتغيير فساد. هذا لا يكون نميمة وإنما يكون نصيحة، كأن تسمع شخصا مثلا يتوعد آخرا من المسلمين ليأخذ ماله أو يشفك دمه أو ينتهك عرضه، فأخبرت أخبرته يعني بعد أن نصحت السفيه أخبرت من يريده بسوء ليأخذ حذره، هذا هو نقل كلام من شخص لآخر، ولكن على سبيل النصح، على سبيل النصح لا على سبيل الإفساد. إذن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، والتساهل في البول حتى يصيب البدن والثوب كبيرة من كبائر الذنوب، وكلاهما منهي عنه. وأما سماع الموتى في قبورهم فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لا يسمع من الناس، فهو من باب المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لأن الإنسان ضعيف لو سمع المعذب وهو يصرخ في قبره والعياذ بالله لفر فرارا ما دام يستطيع الفرار، ولا يطيق أن يقف، لأن صرخة المعذب في القبر ليست كصرخة الحي على وجه الدنيا. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق المعذب في القبر يضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعوا لصعقوا أي لماتوا. فنعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. وثانيا أن وضع الجريدتين الرطبتين أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معجزته أنه يكفر عن أولئك بوضع الجريدتين على القبرين ما لم يلبسا. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره لا يسوغ له أن يضع شجرة خضراء فوق القبر أو جريدة خضراء يرجو من وراء ذلك أن تكون سبباً في وقايته من عذاب القبر أو رفعه عنه. وما يفعله الناس عادة من وضع الأشجار غرسها على في وسط القبر وسقائها بالماء هذا لا أصل له، بل هو من البدع، ويترتب عليه شر، وذلك أنه إذا أخضرت هذه الشجرة يحكم عوام الناس لصاحب القبر بالصلاح والخير وأنه من أولياء الله، وإن يبست أساء به الظن، فقد يسيئون الظن بالرجل الصالح لأن الشجرة يبست، وقد يحسنون الظن بالرجل الفاسد المجرم إذا اخضرت الشجرة على قبره من الماء أحسن به الظن وهو لا يستحق حسن الظن. إذن فوضع الأشجار على القبور من البدع التي ينبغي التنبيه عليها. وبدا يتذرعون بانهم يريدون حفظ التراب على القبر، والتراب يحفظ بغير ذلك، او علامه ليزار القبر يعني للسلام، فيجعل له علامه بجانبه كحجره او شيء ينصبه يعرف به بعيد عن القبر حتى لا يجعل وسيله من وسائل الشرك يتعلق بها الناس. والله اعلم.
حتى يقولون الكلاب ما تحفر القبر،
اذا وضعوا شيئا يكون مظنه للحفر، اذا وضعوا شيء حفرت الكلاب وغيرها تدخل وتحفر، وربما يكون رافع عالي فتستظل به فتحفر القبر وتستظل به، خطر هذا.
هم يقولون لأن في شوك هذه الكلاب
على غير شكلها، هذه ما هي حاجة
زوجها، وأن لا يكون يضرها طبيا، لا بد أن يثبت أنه لا يضرها، لأن بعض النساء يضرها استخدام وتأخير العادة، فإذا كان لا يضرها وأذن زوجها ففينا في هذه الحالة بهذه الأسباب. أما إذا كانت أبدا الحمد لله ستصوم فيما بعد نشيطها ولا عندها مشكلة، فأقول لها اطمئني يا أختي الكريمة، إذا جاءتك الدورة الشهرية وقعدت بدون صيام فأنت يكتب لك من الأجر ما كان يكتب لك في حالة أخرى. نعم يكتب لك من الأجر إذا صدقت، بشرط أنك ما تفرحين بمجيء الدورة أنك تتركين العبادة والصلاة والقيام، لا، بل تتأثرين وتتمنين لولا هذه العادة لصليت ولا صمت ولا اجتهدت وتتشوقين إلى العبادة، فأنت هنا حتى تكون هذه الأخت لو تركت الحمد لله فهي مأجورة، ويكتب لها في حال مرضها لأنه يعتبر نوع من المرض العادة كما كانت تعمل في صحتها، لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة أنه يكتب للإنسان في حال مرضه وفي حال سفره ما كان يكتب له في حال إقامته وحال صحته. ولذلك بكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مرض موته، فقيل له يا عبد الله ما يبكيني؟ قال يبكيني أن هذا المرض جاءني وأنا في حال فترة، يعني في حال ضعف عبادة، طبعا ضعف عبادة في رأيهم هم، وإلا الله المستعان عبادتهم وقيامهم وصلاتهم. نعم يقول كنت أتمنيت أنه جاءني بحال نشاط حتى يستمر أجره في حال النشاط، فهذا ما أقوله لهذا الحال. أما موضوع العمرة الأول رمضان أو آخرها فمثل ما أشار الشيخ فهد، ينظر للأنسب، إن كان أهون وأهدى وأبعد عن المنكرات وأخف فيكون رمضان أفضل، أول رمضان أفضل. إن كان لا، هناك موانع في أول رمضان وآخر أسهل لهم وأيسر، فيكون فهو تختلف باختلاف ظروف كل إنسان.
السؤال موجه الشيخ فهد، يقول السائل هل من نصيحة مدخنين في رمضان؟
أنا لا أعرف مدخنا فرح ومنبسط أنه يدخن، لا أعرف لا من الطائعين ولا من العاصين، لكن اختلف الحال عمن يتمنى أن يترك التدخين لأنه يعرف حكمه، ومن يريد أن يتركه لأنه للتخلص من أضراره فقط. إذن مبنى المسألة على حكم التدخين، هل هو مكروه مجرد كراهة أو تحريم أم ماذا؟ يقول الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذن هذه الآية العامة طبق عليها هذا، إن كان التدخين من الطيبات فهو ما أحله الله لنا، وإن كان من الخبائث فهو مما حرمه الله علينا. وإذا سألت عقلاء البشر من المسلمين والكافرين وإذا كلمتهم واحدة أن التدخين أنه من الخبائث، كذلك التدخين فيه إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة السؤال عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكذلك التدخين فيه إلقاء باليد إلى التهلكة، وأيضا التدخين فيه تفتير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل مسكر ومفتر يفتر الأعصاب، وأكثر ما يظهر تفتيره للأعصاب إذا انقطع عنه المدخن ثم عاد إليه فتجد لديه استرخاء وفتور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن من سيئاته وقبائحه أنه يثقل عن الطاعات، يعني الصائم الناس ينشغلون ويعني يتشوقون إلى الطعام والشراب ويفقدونه، أما الصائم فهو في واد آخر هان عليه الطعام والشراب، ولكن أكثر ما يحن وما يشتاق إليه هو التدخين، وتجد بعض الصائمين بسهولة يصوم لولا التدخين. مثال آخر، الناس مثلا في يوم عرفة في ذلك اليوم